بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، توقفنا في اللقاء الماضي مع قول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه الآيات التي وردت في سورة النور لتبين لنا كما عرجنا في اللقاء الماضي حكم من خاض في أعراض المسلمين والمسلمات بغير علم، وخاصة إذا كان ذلك على حين غفلة منهم فلم يبلغهم هذا القول الذي نشره وبثه ونقله للعباد وشوه بها صورة أهل الإيمان حال غفلتهم، من الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. فبين تعالى أن هذا الحال حال جمع مجموعة من الجرائم، استغلاله أولا طعنه في أهل الإيمان، وهذه جريمة كبيرة جدا، فالطعن في أهل الإيمان جريمة، فلو شوه أهل الإيمان فبمن يقتدي الأنام؟ وهذا هدف من أهداف أعداء الله في كل العصور، تشويه صورة أهل الإيمان حتى لا يجد الناس قدوة يقتدون بهم فيدعون الحق وأهله ويلزمون الباطل وحزبه. وهذا المنهج الخبيث الخسيس وجد في كل عصور، ذلك جاهدوا وأصر عن طريق إعلاميهم ومتحدثيهم وشعرائهم وخطبائهم وحكمائهم كما يزعمون تشويه صورة أهل الإيمان. ما بعث الله النبي إلا وطعنوا في أمانته تارة، في صدقه تارة، في عقله تارة، اتهموا بالجنون، اتهموا بالسحر، اتهموا بكل ذلك، وكل هذا حدث مع صفوة الخلق ومع أسمى الخلق مع الأنبياء، وكما قال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ردا عليه بكاهن، بل قالوا هذا للنبي في بداية البعث يدوب بخبر كان بسيط وسري ودعوة سرية، نزل سورة اقرأ، والنبي يعني أسر لأبي بكر والسيدة خديجة أم المؤمنين ولبلال خادمه ولعلي بن طالب الذي ربي في بيته، أسر لعدد محدود، ومع ذلك قالوا عنه مجنون، لأنه كيف على العالمين، كيف يغير العالمين. نزلت بعدها سورة القلم تصف هذا المشهد: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعم ربك مجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. رب العباد يصفوه بقمة الخلق وهم يصفوه بالجنود، بالجنون بالسبب. قال لك لا لا، في مخلوق يعيش في وهم أنه سيدعو العالم وسيصلح العالم وسيغير العالم، بل العوالم عالم الإنس والجن والملائكة وغيرهم هذا جنون. لذا بدأ الله يعني السورة بهذا هذه الفئة رد عليها بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، ثم ختم السورة بهذا الختام فقال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، ثم أكد الله الحقيقة فقال وما هو إلا ذكر للعالمين. شرف وسمو الذكر كما نصت الآية لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم سموكم رقيكم تقدمكم تحضركم رفعتكم علو منزلتكم سمو شأنكم، كل هذه معاني للذكر. وما هو إلا ذكر العالمين، إذا ندرك هذا المعنى أمر بالنسبة للمخابير غير متصور وغير متخيل، لكنه الحق الذي ساقه الحق لسيد الخلق. إذن إذا اتهم سيد الأنبياء وسادة الأنبياء بالجنون تارة وبالسحر تارة وبالسفه تارة وبالكذب تارة، قالوا يعني كما قال تعالى عن ثمود إن وصف سيدنا ثمود بأنه قالوا كذاب نشر، بل هو كذاب نشر كذاب مش كاذب كذاب شديد الكذب كثير الكذب وأشر يعني تجاوز كذب كل الحدود. تخيلوا بالله عليكم لم يصف بهذا النبي من أنبياء الله عز وجل أبشرا واحدا نتبعه إن إذن لفي ظن شعر ألقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر، رد الله عليهم بقوله سيعلمون غدا من كذب الأشر. هذا الوصف لا يحل أن يأتي من قريب أو بعيد الأنبياء والرسل، فكيف يتهم سادة الرسل سادة الأنبياء؟ هذه كارثة. لكن هذا تعب أهل الباطل لا يقفوا عند حد مع الأنبياء مع الرسل مع المصلحين مع العلماء مع الدعاة يشوهون صورتهم. إن الذين يرمون المحصنات أهل الطاعة أهل الإيمان أهل العفة أصحاب الرسالة أصحاب الدعوات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات في لحظة غفلة منهم لا يستطيع أن يواجه عالم العلماء ولا نبي الأنبياء، وكيف يواجهونه والباطل أضعف من الضعف أمام الحق كما قال تعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدؤ الباطل معيد، ماذا يصنع الباطل أمام قوة الحق؟ وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل وما تصفون، وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فطبيعة الباطل أنه لا يثبت على قدم أمام الحق أبدا أبدا. فقوة الحق فيه ليست فينا، احنا دورنا بيانه توضيحه فقط، أما القوة الحقيقية ففي كلام الله المنزل والذي تولى بان الحجة ورب العباد لسنا نحن، قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات الغفلة لا إله إلا الله يعني لا يشعر ولا يسمع بهذا الضلال وهذه الاتهامات ولا يواجه، بل كل هذا يبقى من خلفه ويتهم ويغمز ويلمز ويتناجى بالإثم والعدوان على الأنبياء وعلى الرسل، وهذا واقع شديد جدا كثير جدا، ومؤامرة بتعقد وتحاك ومحاولة اغتيال لكل الأنبياء والرسل المصلحين والدعاء على مر التاريخ ما توقف هذا. فعداوة أهل الباطل الحق عداوة باقية إلى قيام الساعة، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي وكل من الألفاظ عموم تشمل كل الأنبياء بالاستثناء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فسموه ربنا المجرمين، وقال في أخرى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن سموهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يتآمر ويتجسس ويتلصص ويبث بعضهم يعني الشبهات التي عنده لغيره حتى تنقلوها ويرددوها، يوصي بعض، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويستخدموا تزيين الكلام وتجميل الكلام بأساليب في منتهى منتهى الخبث والدهاء والمكر لتشويه صورة الحق وتلبيس الحق على الباطل عند أمام جميع الخلق. كارثة كبيرة جدا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لو شاء ربك ما فعلوه. قال تعالى ولتصغى إليه، إلى هذا الباطل وهذا التزييف وهذا التزيين، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فهناك فريق من الناس لا إيمان عندهم في قلوبهم، أول ما يسمع هذه الحجج ينقاد وراء هؤلاء المجرمين أئمة الجور أئمة الكفر. إذا قال ولتصغى إليه، إلى هذا الباطل، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، الذي ليس عنده إيمان أصلا، فؤاده طوع يد أهل الباطل جميعا تلعون بك في شاء يوجهونه حيث شاء. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، ليرضوا هذا الباطل ويقتنعوا به ويقنعوا نفسهم به. فكم من عوام سمعوا الإعلام وجاروهم واستخفوا، فاستخفوا، نعم استخفوا، استخفهم الباطل فانقادوا لهم وانصاعوا لهم، كما قال تعالى عن قوم فرعون فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن حدود الله وأوامر الله وأحكام الله ودين الله أصلا. فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. إذن خروج الإنسان عن الحق وبعد عنه يجعله أداة طيعة في ذهن الباطل، تحكم كيف شاء وجوه كيف شاء، وجعله يعاد من شاء ويوالي من شاء. كارثة كبيرة جدا، يحب من شاء ويكره من شاء، فأصبح الأمر بمشيئته وبأيديه وتوجيهاته وتعليماته. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، بس أقل، وليختلفوا مختلفون، يشاركوا الباطل في غيهم ويرضوا عنهم ويصفقوا لهم ويهللوا لهم ويغنوا لهم طربا وفرحا بنشرهم للضلال والغي. كارثة كبيرة جدا، لكن وقع فيها الملايين من الخلق. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ومعنى لعنوا طردوا من رحمة الله، ليس لهم في الدنيا ولا في الآخرة نصير، لا في قليل ولا في كثير. لذا قال تعالى ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، والنبي يبين أن اللعنة الطرد من رحمة الله. فالذي يفعل ذلك لا نصيب له في رحمة الله التي وسعت كل شيء، ورغم اتساع لكل شيء لا تسع أمثاله، لا تسع مثله. كارثة كبيرة جدا جدا جدا. تخيل رحمة الله وسعت كل شيء ثم يحرمها إنسان، أي شقاء هذا الذي هو فيه، أي شقاء، أي بلاء. إذن ندرك هذا المعنى خطير. لذا يقول إن الذين من المحصنات الغافل المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. واللعن في الدنيا كما قلنا الطرد من رحمة الله، حرمانه من فضل الله ومن عطاء الله ومن توفيق الله وعنة الله ومدد الله. ثم في الآخرة لا جنة ولا رضا، بل النار العذاب، النار العذاب، ولن يخرج من العذاب إلا أن يزيد العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. كلما أراد أن يخرج منها مغم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إذن ندرك معنى خطير وكبير، من منا يتحمل الطرد من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة؟ لعن في الدنيا والآخرة. قال ولهم عذاب عظيم، وصف العذاب بأنه عظيم، والعظمة تختلف اختلاف قائلها. فالرجل البسيط اللي في قرية صغيرة يقول فلان رجل عظيم يملك 5 أفدنة، فإن كان في مدينة كبيرة يقول فلان رئيس المدينة رجل عظيم يملك 100 الأفدنة، فإن كان محافظ كبير يقول فلان المحافظ رجل كبير عظيم يملك 1000 الأفدنة. هذا الملك رأس الدولة يملك رجل عظيم يملك مليارات الأموال. إذن العظمة تختلف باختلاف قائلها، فكيف بك إذا كان قائلها هو العلي العظيم؟ لما يقول لهم عذاب عظيم، يبقى ما يوجد عذاب أعظم منه، لا يوجد. بلغ قمة ونهاية العظمة في العذاب، في العذاب والنكال. إيه والله، إذا قال ولهم عذاب، ولذلك كلمة العذاب نفسها تتبان على حسب حال الفعل، العبد وجرم. مرة يقول عذاب أليم، مرة يقول عذاب مهين، مرة يقول عذاب مقيم، مرة يقول عذاب عظيم، مرة يقول عذاب غليظ، فيختلف على حسب جريمته وفعله. هنا لأنه تعدي على أناس أطهار أفزاز أهل إحصان أهل إيمان أهل غفل عن الباطل وأهله، لا يعرفوهم ولا التقوا بهم ولا يسمع منهم، يسمع منه غيرهم من سماع الكذب، كما قال تعالى عن أمة سبقتنا، قال سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي باطل يأتيهم من أي مكان يسمعونه ويقبلون عليه، سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، لا تعرفهم ولا يعرفونك ولا، ونقلوا عنك وهم لم يروك أصلا ولم يلتقوا بك ولم يسمعوا منك. إذا ندرك هذه المعاني خطيرة، لا إله إلا الله، الله يطلب بنا وبكم من هذا البلاء. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم عرج فقال يوم تشهد عليه الله، أتظن يا مسكين أن أعضاءك ملكك وإن سخرها الله لك، لكنها عبيد لربك وجندي من جنودي، وسأظهر لك يوم لقائك كل ذلك، ستعرف أن أعضاءك كانت لربها مسبحة موحدة حامدة قانتة راكعة ساجدة لله رب العالمين. فإن أطعت الله فهي تحبك وتتعلق بك، فالمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. فإن أبيت إلا المعصية تبرأت إلى الله شاكية منك، شاكية منك. فإن كانت تشكوك إلى الله تناصرك مقيمة، ستشهد عليك، ستشهد عليك، كما قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله حق مبين. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لماذا تشهد ضدنا ونحن عنكم ندافع عنكم نناضل، لما شهدتم علينا؟ فتأتي الإجابة، قالوا أنطقنا الله، الله الذي أنطق كل شيء. إذن جعلوا لكل شيء نطق ولكل خلق كلام لا يعلمه إلا رب الأنام. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون ما كان يخطر لكم ببال حتى أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إذا ندرك المعنى خطير جدا جدا جدا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال لجنودهم لما شهدتم علي، ها أنصرخ مع الصارخين ونتأفف مع المتأففين، وسنقول لأعضائنا لما شهدتم علينا؟ فأتي الجواب، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فلندرك الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أي بكل الذي كانوا يعملون. ما هنا من ألفاظ عموم تشمل كل ما عملوا بلا استثناء، بلا استثناء، بما كانوا يعملون، بما كانوا يعملون. إذن أعضاؤنا ليست ملكنا لندرك هذه الحقيقة. جنود من جنود الله تنصاع لأمره، والذي أمرها بطاعتنا هو الله، لكن في حقيقتها هي عبدة مربوبة لله، لا ترضى إلا رضاه ولا تسعى إلا في رضاه. نحن الذين نفسدها ونشوهها وندمرها. الأفسد منا لما تشرب عليه ما سنتهم وإيديهم ورجلهم ما يعملون. لا إله إلا الله. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. رب العباد لا يظلم أحد، حتى من عصى، حتى أكفر خلق الله. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. الدين هنا بمعنى الحكم، في حكمهم الحق، قضاء الله فيهم الحق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، مش حق، الحق الذي له الحق كله، والذي له الخلق كله، والذي له الأمر كله، والذي له الملك كله، وله القيامة على الخلق كله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يتوسل الله بهذه الكلمات: اللهم ربنا أنت الحق، اللهم ربنا أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، وأنك أنت الله الحق، وعدك حق، وعيدك حق، وجنتك حق، ونارك حق، والنبيون حق، ومحمد حق، ورسوله، والقرآن حق. الإقرار بهذه الحقيقة التي لا محالة واقعة. عند وقوعها سيوفى العبد دينه الحق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، كل ما لهم من أحكام، كل ما لهم من حقوق توفى كمن غير مقوم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، الحق بالألف لم تعرفين. فمن الحق؟ الحقيقة التي لا ينزع فيها الله. قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك. الحقيقة الوحيدة التي لا شك فيها وجود الله، لكن المجرمين والمخابيل ومن لا عقلهم أنكر وجوده. الحق هو الله، وإذا كان هو الحق المعرف بالألف واللام فلا حق إلا من عندي. يعلمون أن الله هو الحق المبين، الحق الواضح جدا جدا. يعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم بين تعالى أن كل الحق الذي يأتينا لا يأتينا إلا من حق. فقال تعالى: وقل الحق من ربكم لا يأتي إلا منه، لا يأتي إلا منه، وإن جاءنا ذهب أمامه الباطل كله. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق، طبيعة الباطل لا يثبت على قدم أمام الحق أبدا. يبقى الحق هو الله، والحق لا يأتينا إلا من الله، والحق إذا جاء زهق الباطل، إن الباطل كان زهوق. ورب العباد يتحدانا، إذا كان حق من الله كيف نصل إليه من غير طاعته؟ لن نصل لكامل الحق إلا عن طريق الحق سبحانه وتعالى. أنا أظن أنه يكرمنا ويفهمنا ونحن نعصيه. الذنب الواحد ممكن يفقده من الباب من علم، كما قال المشافعي رحمه الله وبركاته، ولرب يعني نظرة عين يفقد العبد بها باب من علم، نظرة محرمة يفقد بها الباب من علم. إذا ندرك نحن في أمس الحاجة إلى رضا الله، إلى توفيق الله، إلى تسديده لنا، إلى إعانته لنا، إياك نعبد وإياك نستعين، ما لم يعنا فمن يعين، ما لم ينصرنا فمن ينصرنا، ما لم يوفقنا فمن يوفقنا. الإعانة منه، المدد منه، التوفيق منه، السداد منه، إذن كل هذا بيده، فهو الملك المالك القائم على كل خلق، قيم السماوات والأرض من فيهن، رب السماوات والأرض من فيهن، المربي الموجه، من له الخلق والأمر كله، الخلق خلقه والأمر أمره. كل هذه المعاني لابد أن تستقر في صدر المسلم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، جامع الحق، والذي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال وحيه وكلام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبيل آخر. إذن طريق الحق هو الحق، ورب العباد يتحدانا أن يكون هناك عند الخلق أي سبب، أي سبب يمكن أن يوصلهم إلى أول طريق الحق. إذا تحدى الله الخلق قال كل هل من شركائكم كل قوى الحق الأرض من يهدي الحق، هل هناك مخلوق على الأرض يستطيع أن يوصلكم إلى أول طريق الفلك الذي رسم الله العباد؟ قال فإلا مثل قل هل من شركائكم من يهدي، قال إلا الحق، ولم يقل للحق، وإلى غاية تعني بداية الشيء إلى نهايته، إن لم تعني النهاية تقول جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى عند باب المسجد، فإلى غاية يتم معناها بذكر البدء أو أول ما خلف ما بعده، يبقى جئت من البيت إلى المسجد، إلى المسجد يبقى وصلت الباب وتم المعنى. لو أردت الدخول باستقرار أقول جئت من البيت للمسجد، فاللام تعني الدخول باستقرار. رب العباد لما تحدانا تحدانا ببداية الطريق للنهاية، فقال قل هل من شركائكم كل قوى الأرض من يهدي إلى الحق، أي يوصلكم إلى أول طريق الحق. فلما خرجت ألسن الناس وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم، تكفل الله ورد عن ذاته، فقال قل الله يهدي للحق، مش لأوله، لآخر طريق الحق، قل الله يهدي للحق. ثم عقب فقال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا يهدى، فما لكم كيف تحكمون. أم من يهدي إلى الحق، الله، أحق أن يتبع، يعني لو أن الله سيهديكم إلى أول طريق الحق فقط ولم يبلغكم آخرة لوجبت طاعته، فكيف وقد وعدكم بإبلاغ نهايته؟ معنى عجيب. قل هل من شركائكم من يهدي الحق، قل الله يهدي للحق، لكم حق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. عقوبكم قلوبكم عفين، أين ذهبت؟ فما لكم كيف تحكمون. إذا ندرك هذه المعاني يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. فالحق دينه كله حق، والحق لا يأتي إلا منه، ولا سبيل الحق إلا بالوقوف بين يديه خاشعا خاضعا متذللا. وخل الحق من ربكم، وخل الحق من ربكم. إذا ندرك هذا المعنى، وقل الحق من ربكم أي لا يأتي إلا من ربكم، ولا سبيل له إلا ربكم، ولا موفق له إلا ربكم. وقل الحق من ربكم ندرك، فإن اهتدى فإنما اهتدى نفسه. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقهم. مش عايز أدخل في تفصيلات بقية الآيات، الوقت خلاص، وإنما أحببت أن نسوق هذه المعاني حتى نضعها نصب أعيننا. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعلمون أن الله هو الحق، له كامل الحقائق، له كامل الكمالات، منزه عن كل نقائص، منزه عن أن يكون له في كمال المثيل كل كمالات لا تتعلق بهذا الجانب. نعم، إذا ندرك هذا المعنى، يومئذ يوفيهم الله دين الحق، قالوا يعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم عرج على معنى دقيق، قال الخبيثات الخبيثين، والخبيثون الخبيثات، الخبيثات الخبيثين، والخبيثون الخبيثات، والطيبات الطيبين، والطيبون الطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. طبعا هذه الآية جاءت صريحة واضحة في إعلان براءة أم المؤمنين حصان الغزان الصديقة بنت الصديق، وكتب الله لها المغفرة والرزق الكريم وكل من تاب عن الخوض في الأرض. هذا معنى خطير. ثم بين تعالى في هذا السياق حقائق عدة. أولا الخبيثات الخبيثين، هل يقصد بها الأشخاص ولا الكلمات؟ قولان، قول قال إنها الكلمات، أي الكلمات الخبيثات تقال الخبيثين، والكلام الخبيث يقال الخبيثات. فالذي خبث لا يخرج إلا نكد، العاصي المجرم المعتدي لا وصفناه بإجرامه ما اغتبناه. فالغيبة ذكر أخاك حال غيابه مما يكره من خلاله، لكن إذا كان هو فاخر بها هو لا يكرهه ومجاهر بالمعصية، يفاخر الدنيا بأنه عصي. نسأل الله عفو العافية. فالخبيث يقال له الكلام الخبيث، والخبيثة يقال له الكلام الخبيث، والطيب لا يقال له إلا الطيب، والطيبات لا يقال لها إلا كلام الطيب. هذا وجه، الكلمات الخبيثات للخبيثين، والكلام الخبيث للخبيثات، والكلام الطيب للطيبين للطيبات، والكلمات الطيبات للطيبين للطيبات. إذا ندرك هذا المعنى، هذا قول. القول الثاني أن لله قدر أن من تخابس وضل عن سبيل الله أيظن أن الله يرزقه رزقا حلالا طيبا خالصا، وتخبس لن يدني شوك خبثه إلا هو. فإذا كان خبيث سيحرمه الله التوجه للطهارة، بل سيبحث عن خبيثات مثله فيجتمع على أقرانه وأشباهه، كما جاء في الحديث يحشر المرء مع من أحب، فإن تعلق قلبه بامرأة فاسدة فاسقة من يثني شوك فسقها غيره؟ وإن كان مؤمن لكن تعلق قلبه بالخبيثة ليس من الإيمان في شيء، فسلك مسلك غير إيمان وإن كان مؤمنا فعوقب به، عوقب به، قضية كبيرة. إذن الخبيثات قد ترزق بالخبيث مثلها لفساد طويتها وقلبها، والخبيث كذلك قد يعني يبتلى بخبيثة لأنه سلك مسالك غير طيبة. الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، وفي المقابل الطيبات الطيبين المرأة صالحة وعلى يعني غيبتها وغفلتها عن الناس، فيسوق الله لها أصلح الناس الذي يلائمها ونسبها، يفرح بها أو تفرح به يعينها وتعينه. الطيبات والطيبين والطيبون والطيبات. ثم عرج على أم عائشة ومن اتهم معها سبحان ابن معطل وغيره بقوله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، فأعلن الله براءته مما قاله كل أهل الباطل والغي قديما وحديثا. لا زال الآن الشيعة الرافض المجرمين يطعنون في أم المؤمنين وفي عرضها، ليطعن فيها بعد براءة الله لها كافر باتفاق خارج الملة الإسلام، الذي يكذب تبرئة الله لها هو الكذاب الأشر، هو المجرم الكافر الذي كذب رب العالمين، والمكذب بآية كما قال سلفنا كالمكذب بكل آية. إذن ندرك الخبيثات الخبيثين والطيبات الخبيثين الخبيثان الخبيثات الخبيثين الخبيثون الخبيثات والطيبات الطيبين والطيبون الطيبات، قال أولئك مبرؤون مما يقولون، مما يقولون، فجعلهم نكرة. فالذي يخوض في أعراض المسلمين في مزاد الله هو في مزاد له هو نكرة لا ذكر له، لا ذكر له. أولئك مبرؤون مما يقولون، مما يقولون، هؤلاء الذين لا يستحقوا ذكرا ولا ذكر أسمائهم ولا بيان حال ذواتهم، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الله ضمن لهم المغفرة التي بها فازوا في الآخرة، وجعل لهم رزق كريم فازوا فيه بالدنيا، فجمع الله لهم خير الدنيا والآخرة. وهذه سنة الله في من أطاع، سنة الله في من أطاع، لن يسوي الله أبدا بين من أطاع ومن عصى. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا والصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى وما يستهل العمى البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات، من ظن أن الله يسوي بين ما أطاعه من عصاه فقد أعظم الله الفرية. يبقى كل من تطاول على الله أو عصى الله أو طعن في أم المؤمنين بعد براءة الله لها كفر باتفاق، عالم أو أمي. سقت هذه المعاني حتى ندرك أننا أمام آخر الآيات التي وردت فيها 10 آيات كلها في براءة أم عائشة، ختمت بالبراءة الصريحة أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. أكتفي بهذا القدر اليوم، جزاكم الله خيرا استماعكم، وسامحون لأني منهك مواصل المحاضرات، زي بعض معاني وأنا حاضر. أكتفي بهذا القدر وأرجو الله أن أكون يعني لخبطت في حاجة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.